أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كان مضاربا عن شخصين، عاملا يضارب عن شخصين في مالين مستقلين أو مشتركين حينئذ في مضاربة واحدة. الكلام فيما لو كان حينئذ في مضاربتين مستقلتين في قلبه، وأن النفقة يتم توزيعها حسب المالين، أو أنه لا بحسب العملين، يعني بحسب ما يبذله من عملين في المال. المكان بيكون العمل أكثر، هناك بإذن بيكون الإنفاق حينئذ أكثر أو الاحتساب أكثر، والمكان بيكون أقل هو الذي يكون الاحتساب فيه أقل، وهكذا. أو أنه لا بلحاظ المالين في العين نسبة حينئذ المال، إذا كانا متساويان فيتساويان في الإنفاق، وإلا فبنسبة المال. قلنا بأن المسألة فيها قولان بحسب ذكر المتن، يضاف إليها ما في بعض التعليقات على المتن في العين. القول الأول وهو القول المشهور بأنه يكون بنسبة المالين، والقول الثاني حينئذ لم يعرف قائله في المال إلا أنه ذكره العلامة قدس سره وحمله على بعض الوجوه والمحامل والدعية في كلمات بعض أنه لا وجه، لم نعرف له وجها، في حين أنه تم تقوية القول الأول بأحد وجوه سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله. وذلك أولا ما أشرنا له بالأمس التحصيلي، وهو أنه يكون الإنفاق، لأن موضوع حينئذن الإنفاق إنما هو المال، فيكون موضوع التوزيع والتقسيط هو أيضا المال في المال. رأس المال هو موضوع الإنفاق في المال. إذا كان هو موضوع الإنفاق فيكون هو موضوع التقسيط والتوزيع في نسبة المالين. إن كان المالان متساويين في المالين فيكون حينئذ الصرف من المالين على السوية، والاقتطاع من المالين بشكل متساوي. وإن كان هناك تفاضل وزيادة في أحد المالين على الآخر فيكون حينئذ الإنفاق والاقتطاع منه أزيد منه بالنسبة لي الآخر في المال بحسب المال. وذلك لأن موضوع الإنفاق والصرف إنه هو رأس المال والمال في المال. إذا كان هو موضوع الإنفاق يكون هو موضوع التقسيط والتوزيع في المال. وهذا الكلام قلنا بأنه لا يرجع لمحصل حيث لم يعرف له وجه، وجه بمعنى يعني الضابط والسببية فيما بين أن يكون المال هو موضوع الإنفاق وأن يكون هو موضوع التقسيط والتوزيع في المال. هب أن المال إذن هو موضوع للإنفاق في المال، لكن شو الرابط بينه وبين أن يكون نفس المال هو موضوع التقسيط؟ لعل العمل هو موضوع التقسيط والتوزيع، الميزان في التقسيط والتوزيع يكون إذن العمل لا يكون المال، أو يكون مقدار ما صرفه وأنفقه في سفره حينئذ بمعزل عن أن يكون النظر ونسبة المالين أو نسبة مثلا العملين في قلبه. نعم قلنا هذا الكلام يمكن أن يكون له وجه محصل في صورة ما لو اشترك المالكين حينئذ في مضاربة واحدة، فبذل أحدهم مثلا 10,000 درهم والآخر 5,000 درهم في قلبه. هم موضوع الإنفاق والصرف يكون حينئذ رأس المال، وموضوع التقسيط والتوزيع أيضا يكون رأس المال، لأنه هود المالين ضرب بهما بمضاربة واحدة. كان المالك مشترك ما بين الأول والثاني، ورأس المال أيضا مشترك في البين. وبعدما حينئذ يظهر الربح وكل النفقات التي دفعت وكذا وهكذا تخرج من الربح في البين، وبعد أن يسدد الربح العجز والنقيصة والوضيعة التي وردت على رأس المال في البين، المقدار المتوقي هو الذي يوزع بينهما بالنسبة في البين. القطع بده يكون في اتفاق بينهما، لأنه ليس مالك واحد وإنما مالكان وعامل، فالقسمة للربح والناتج سوف تكون قسمة ثلاثية. مثلا لدفع 10,000 درهم جزما يكون حينئذ ربحه أزيد من اللي دفع 5,000 بلا شك في البين، والعامل أيضا له ربح معين، فلح تكون القسمة حينئذ بالنسبة للربح والناتج قسمة ثلاثية في الربح. إذا كانت قسمة ثلاثية واقتطعنا المؤونة، مؤونة الصرف، ما صرفه على نفسه في السفر من أكل وشرب ومسكن بالنسبة للتنقلات اللي تمت في السفر، بعد أن نقتطعها من رأس المال فيقسم رأس المال بينهم، يتضح من خلاله أن التوزيع بالنسبة للنفقات سوف يكون التوزيع على نسبة المالين ولا يكون التوزيع على نسبة العملين في البنك. هذا الكلام بالمقدار نقبل به كما أشار، إلا أن مقايسة صورة انفصال المضاربتين واستقلال المالين على صورة أن تكون مضاربة واحدة فيها اشتراك في المالين، هذه المقايسة في غير محلها في البين، ومقايسة لا ترجع إلى محصلها. هذا الوجه وتقدم. الوجه الثاني قلنا التمسك بالنسبة لصحيحة علي بن جعفر التي ورد فيها أن المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، من جميع المال، واضح أنه جميع المال يشمل في ذلك رأس المال بكله وبالنسبة أيضا للربح إن كان هنالك ربح، بل نبتتها في جميع المال، يعني مش خالص رأس المال، فيه إضافة في البيت لم تكن هذه الإضافة حاصلة بمجرد مناولة المالك العامل لرأس المال في البيت، بأن كان رأس المال مثلا 10,000 الآن لا صاروا 12,000 فيصدق حينئذ جميع المال. ويصدق أيضا جميع المال فيما لو حصلت وضيعة وخسارة بالنسبة لرأس المال، كان 10,000 فصار وضيع رصاصة 8,000 درهم، على كلا التقديرين يصدق حينئذ جميع المال في البيع، وبالتالي حينئذ يكون الاقتطاع منه. فإذا كان كذلك فتكون حينئذ نسبة التقسيط والتوزيع على جميع المال. فإذا كان حينئذ المال عبارة عن 10,000 لفلان و5,000 للمالك الآخر في البيع، فيكون من جميع المال، يعني بنسبة مال جميع المال بالنسبة لهذه المضاربة في البيع، قد يقرب بهذا التقريب. يعني لما عم نقول جميع المال وجميع المال يصدق بكلتا الحالتين، أن يكون هنالك ناتج فيصدق جميع المال، أن لا يكون هنالك ناتج حصلت وضيعة ونقيصة في رأس المال أيضا يصدق جميع المال في البيع، فيكون اقتطاع الإنفاق بالنسبة لهذا العامل المضارب المشترك، يعني الشخص الواحد المشترك في مضاربتين مفصولتين عن بعضهما البعض، من جميع المال الصادق على المضاربة الأولى ومن جميع المال الصادق على المضاربة الثانية في البين. فإذا كان الأمر على هذا النحو فيكون حينئذ بنسبة مال المالين في البين من مساهمة في الناتجين الحاصلين حينئذ في البين. وهذا يعني في المقام أنه لا بد وأن يكون الاقتطاع والتوزيع والتقسيط هو بنسبة المالين لا بنسبة العملين في المالين. هكذا قد يدعى، وهو التمسك بإطلاق صحيحة علي بن جعفر اللي ورد فيها من جميع المال، يعني كأنه يؤخذ في الاقتطاع والتوزيع والتقسيط ونسبة المالين. هذا الكلام أيضا يعني مش فرع الإطلاق، يعني فرع أن يكون النظر في الرواية إلى هذه الحيثية وإلى هذه الكيفية. الرواية تحكي عن نحو صرف الوجود، المضارع ما صرفه ما أنفقه في سفره فهو من جميع المال فيها. هلأ مضاربة، مضاربة تاني في البيت، أو اثنين اشتركوا في مضاربة، أو شخص واحد استقل واستبد في مضاربة واحدة، هذه الحيثيات حينئذ غير منظور إليها، لا سيما أن الإطلاق ليس جمع للقيود، وإنما الإطلاق هو رفض للقيود في البيت. ليس بصدد حينئذ البيان من أنه هذا له مثلا نسبة، بمعزل أنه الرأسمالين متساويين أو أنهما متفاوتين، وأن التوزيع يكون حينئذ على نسبة جميع المال في المضاربة الأولى وعلى نسبة جميع المال في المضاربة الثانية في العين. كل هذه حينئذ القصيات غير منظورة في الرواية، ليش؟ لم تكون في مقام بيان هذه الجهة، وهي الجهة جهة مسكوت عنها وغير منظور إليها في الرواية حتى ينعقد فيها مثل هذا الإطلاق. من هنا قد يدعى دعوة أخرى، وهذه مذهب إليها السيد الخوي القدس سره في شرحه على العرف. وحاصل هذا الوجه هو أن الميزان في التقسيط والتوزيع هو بنسبة العملين لا بنسبة المالين، خلافا لما عليه المشهور، وتقوية للقول الذي ذكر العلامة بأنه لم يعرف قائله، وحمل على صورة ما لو كانت حينئذ المضاربة بالنسبة للغير، وعمل حينئذ لنفسه وتاجر العامل أيضا لنفسه فيه، حمل على هذا المحمل الذي لم يعرف وجه هذا الحمل، كما أنه لم يعرف الوجه والدليل حينئذ لهذا القول. يقول السيد الخوي: لو افترض، خليني أخذ المثل، شخصين في البحر، زيد وعامر، كل منهما عنده رأس مال. زيد بعث شخص عامل، بعثه إلى نفس الجهة، إلى مكان معين مثل المدينة المنورة، بعثه ب10,000 درهم، وعامر بعث شخص آخر ب5,000 درهم في البحر حتى يروح ويتجد حينئذ في واضح أنه حينئذ سوف تكون النفقاء لكل منهما، واثنينهما مستويين النسبة، ليس أحدهما مثلا أكولا والآخر معرض مثلا عن الأكل، وليس أحدهما حتى لو كان حينئذ مترفا ومرفها في البيت، لأن الصرف يكون الصرف الميسور والصرف المتوسط في البيت، مو الصرف الزائد، لأن الزائد لا يحتسب، نحكي بالصرف المتعارف لكل حينئذ منهما. هذا حيمل 10,000 درهم، 100,000 درهم، وهذيك حيمله مثلا 10,000 درهم في قلبي، قديش رح يكون حينئذ الصرف لكل منهم؟ رح يكون الصرف حينئذ متساويا في قلبي، ما رح يكون الصرف في احدهما عاملان لمالكين في مضاربتين مستقلتين، احدى المضاربتين راس المال فيها مضاعف بالنسبه لراس المال في المضاربه الاخرى، وانتدبا حينئذ للسفر إلى جهة، أذن لهما وطلب منهما السفر إلى جهة أخرى، تكت الطيارة نفسه، مش هيدا مضاعف وهيدا أقل، الأكل اللي حيكله هديك مهما كان نفس حينئذ معيار الأكل اللي حيكله، المنامة إلى آخره، التنقلات في البيت، مش هيدا اللي حيطلع مثلا بالتاكسي وهديك اللي حيطلع بها، كل نفقات التنقلات حينئذ في بلد اللي عم يتجروا فيه والآخره نفس حينئذ النفقات في البلد. فإذا يعلم منه بأنه بأن هذه النفقات، هذا تعبير سلخو، يعلم منه بأن هذه النفقات لا يكون المعيار والميزان فيها هو كثرة حينئذ المال هنا وقلة المال هنالك، بل قد تساويا، هذه العبارة تساويا حينئذ في الإنفاق رغم التفاوت في رأس المال، أحدهما كان أضعاف مضاعفة بالنسبة له، هذا 100,000 مثلا درهم، هذيك مثلا 10,000 درهم في البنك، فبالتالي لا يكون الميزان هو حينئذ المالين يعني في التوزيع، وإنما يكون الميزان في التوزيع هو حينئذ العمل والتقسيط، رغم أن موضوع الإنفاق والصرف هو المالان في البحر وليس حينئذ شيء آخر. إذا ما ذكر. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك في مضاربتين مستقلتين لعاملين مفصولين عن بعضهما البعض، أحدهما يميل ربط بالآخر، فكيف بك في مضاربتين مستقلتين والعامل حينئذ شبه شخص واحد في قلبه؟ واضح يكون الميزان في التوزيع ليس رأس المال. ليش؟ لأنه رأس المال رغم تفاوته في كل من المضاربتين المستقلتين مع تعدد العامل كان حينئذ الصرف واحد في قلبه ولم يكن فيه. إذا بده يكون تفاوت، تفاوت يسير جدا، وإلا حينئذ التفاوت الفاحش بحيث أنه يلحظ بهذا التفاوت نسبة حينئذ المالين للصرف في المال ليس له معنى. مثلا هيدا 100,000 درهم وهيك 10,000 درهم، سافروا للتجار، هيدا بده 10 أيام وهيدا مثلا أيضا بده 10 أيام في المال، ما ينفقه اللي حيمل 10,000 درهم نفس المقدار الذي ينفقه اللي حيمل أيضا 100,000 درهم إذا نفس المسافة والمدة الزمنية في المال. هذا في صورة التعدد بالنسبة للعامل مع تعدد المالكين والمضاربتين في البيت. فإذا كان هنالك مضاربتان مستقلتان مفصولتان عن بعضهما البعض وكان العامل شخص واحد في البيت، فهنا حينئذ يكون الميزان ليس في المال ونسبة المالين لهاتين المضاربتين، بل نسبة ما صرفه من عمل في هذه المضاربة وما صرفه من عمل ومن التجارة مسباحة في هذه المضاربة الأخرى وعلى هذا المال الآخر فيه. هذا هو يقول. فرغم أن رأس المال هو الموضوع في الصرف وفي الإنفاق في المقام، إلا أنه هذا ما له رابط بالنسبة للميزان في التوزيع والتقسيط، وإنما يكون ميزان التوزيع والتقسيط هو العمل وليس المالين في البين، حتى نلحظ نسبة المالين نسبة تساوي أو نسبة عدم أزيد. إذا كانت متساوية يقتطع في الإنفاق منهما على حد التساوي، ومع التفاوت فيتفاوت حينئذ الاقتطاع له. ليش؟ لأن ليس الميزان هو المال، بل الميزان هو العمل فيه، ما يعمله ما يبذله ما يصبه من اتجار واسترباح روحة ومجي وتهيئة ومدرشو وحفظ وإيداع ونشر ولف، كل هذه النكات التي أشرنا لها. هذا هو يكون حينئذ الميزان، وليس حينئذ الميزان هو رأس المال كرأس مال في المال حتى يكون الاعتبار فيه. هذا ما ذكره السيد. فإذا في صورة حينئذ تعدد العامل يكون هناك اتحاد في الإنفاق رغم التفاوت في رأس المال لكل من المضاربتين، ففي صورة اشتراك حينئذ العامل ووحدة العامل رغم تعدد المضاربة، فسواء تفاوت رأس المال أو كان رأس المال حينئذ متساويا في المال وفي مضاربتين مستقلتين مو في مضاربة واحدة، يكون الميزان في العمل وليس الميزان في التوزيع والتقسيط هو المال رغم أنه هو موضوع الإنفاق فيه المال. هذا اللي ذكره السيد الخوئي قدس سره. طيب هذا الكلام يمكن أن يطلعنا لوجه ثالث، يعني يفضي إلى وجه ثالث جعل احتياطيا في كلمات الإمام قدس سره، بل أضيف في كلمات البعض الأحوط التصالح إذا كان بين حينئذ في معاملتين مستقلتين لمالكين مستقلين وكان هو العامل شخص واحد، وبين صورة ما لو كان يعمل للغير ويتاجر لنفسه في قلبه. رغم ما ذكره الدكتور حسين البرغاني أن إطلاق المضارب أنفق في سفره فهو من جميع المال يصدق عليه حتى لو كان عم يتاجر حينئذ عن نفسه في البيت، واتضح من خلافا للمادة واتضح من مطار تقدم ما فيه. هنا ينفتح الوجه الثالث أو القول الثالث حتى مش الوجه الثالث، وحاصل هذا حينئذ القول هو التفصيل بين وبين بين أن يكون حينئذ المالكان مشتركين في مضاربة واحدة، إذا قدم 10,000 وإذا 5,000 مثلا، إذا 20,000 وإذا 10,000 مثلا، وبين أن يكون لا في مضاربتين مفصولتين ومستقلتين. إذا كانا في مضاربة واحدة، وهذا اللي أشار له، يعني النقطة اللي ذكرها المشهور من أن المال رأس المال هو موضوع الإنفاق وموضوع الصرف، فيكون هو الميزان حينئذ في التوزيع. هذه النقطة نحن ذكر وسلمنا به، بس في حدود ما لو كان هنالك مضاربة واحدة اشترك فيها مالك، اشترك فيها مالكان، وكان هنالك تفاوت في رأس المال المشترك فيما بين المالكين، أحدهما قدم 10,000 درهم الآخر قدم 5,000 درهم، أحدهما 20,000 درهم الآخر 10,000 درهم. هذا الكلام حينئذ يتم. ليه؟ لأنه بعد الالتزام بأن الربح هو صيانة وهو وقاية لرأس المال في البيت، حيث لا يصدق الربح والزيادة والناتج إلا بعد حفظ رأس المال. وافترض بدكم تاخذوا هذه بعين الاعتبار، أنه وقت عم يكونوا شخصان حينئذ مشتركين في مضاربة واحدة، وكان هنالك تفاوت في رأس المال بالغالب بالشكل الطبيعي، اللي مقدم 10,000 درهم رح يكون حصته من الناتج مش قد اللي مقدم شو 5,000 درهم، قطعا رح تكون حصته من الناتج أزيد ومضاعفة بالنسبة للمقدم 5,000 درهم في البنك. واضح، ما هو رأس مال متعدد، بس هذا رأس المال مزجا على أن يكون رأس مال واحد في مضاربة واحدة، وهناك لا، في مضاربتين مستقلتين ومفصولتين في البنك. في المضاربة الواحدة لما كان رأس المال، لما كان الربح وقاية لرأس المال، والنفقة مع وجود الربح تقتطع من الربح مش تقتطع من رأس المال في البنك، يعني من مجموع رأس المال اللي فيه الربح مش رأس المال المجرد عن الربح في البنك. وهذا هو التعبير اللي أفادته صحيح تعليم جعفر الآخر، فهو من المضاربة في قصة فريف أو من جميع المال، من جميع المال اللي على تقدير الربح بيكون فيه الربح، على تقدير الوضيعة المقدار المتبقي، على كل على كل ذلك يصدق حينئذٍ من جميع المحن. وعلى هذا الأساس حينئذٍ إذا يعني هيك راح يكون، إذا قدم 15,000 درهم وإذا 5,000 درهم أو مثلا 10,000 وديك 5,000 درهم أو دي 15، وبمضاربة واحدة العامل حينئذٍ شخص واحد راح عمل في البين، قطعا وقت اللي جعلوا الناتج، الناتج متفاوت، رح يكون مثلا لصاحب 10,000 درهم رح يكون له مثلا النص، مثلا اللي قدم مثلا 5,000 درهم له الربع، هذا 3 ارباع، وربع لمين؟ لمشحر العامل حينئذ في البنك. هيدا بيكون حين عملية التوزيع. طيب وقت اللي بدنا نجي بعد ذلك حينئذ نحتسب المؤونة، كيف بده يكون احتسابها؟ من الربح. أي ربح؟ الربح اللي هو من جهة وقاية لرأس المال، ومن جهة أخرى الربح الذي، الربح الذي تكون نسبة صاحب 10,000 درهم فيه نسبة النص، وهذه نسبة شو الربح. من راح يكون اقتطاع من ماله أكثر؟ تبع 10,000 درهم بلا أي إشكال، فيكون هذا على نسبة المالين. وهم حينئذ تتم مقالة المشهور، ذكروا قول الوجه الأول اللي عبر عنه صاحب المسالك بأنه أجود، وصاحب جامع المقاص المحقق الكركي بأنه الأوجاه، وقطع به الشيخ قدس سره في المبسوط، اللي هو أنه يكون الميزان في التوزيع إنما هو حينئذ المالين، وليس الميزان في التوزيع هو العملين في المال. أم إذا كان لا عندك مضاربتان مستقلتان في المال، هيدي إلى ربح مستقل، هيدي إلى ربح مستقل، ربما ما بيربحش فيهما حينئذ، فيه يربح بأحدهما وبيخسر بالأخرى، بصير في وضيع أو لا بالأخرى بيطلع راس براس في المال. وعلى كل منهما يصدق المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال في المال. في هذه الصورة صح الربح القائل رأس المال، ويكون اقتطاع النفقة في السفر من الربح، بس الربح في أحد ما مفصول عن الآخر، مش ربح واحد لمالين، وأن نسبة المالين اللي ساهم في الربح لح تكون نسبة متفاوتة بين اللي دفع 10,000 اللي هو النص، واللي دفع 5,000 اللي هو حينئذ الربح في بين. لا، بهيدي المضاربة الأولى قال له حينئذ صاحب 10,000 إلي النص وإلك النص، بالمضارب الثاني اللي دفع له 5000 قال له إلى النص وإلى شبهة، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما، فلا يكون الميزان حينئذ في المال المدفوع والمبذول من قبل المالكين لهذا العامل المشترك في مضاربتين مستقلتين، المشترك في سفر واحد حينئذ بالنسبة، وإنما يكون الميزان بالعمل الذي ينفق ويصرف فيه، وهذا أمر حينئذ واضح. ليه؟ لاحظوا هلأ اللي مثلا أعطيت واحد أعطى 100,000 درهم، هلأ بالخمسة آلاف والعشرة آلاف رح يكون حينئذ التفاوت مش واضح، لكن إذا خدت 100,000 وعشرة آلاف التفاوت واضح جدا. صاحب العشرة آلاف درهم تسويق وقلب حينئذ من نقد إلى سلعة ثم من سلعة إلى نقد آخر، هذا يمكن بيوم بيومين وبينتهي الأمر. لكن بالنسبة حينئذ لصاحب المئة ألف درهم تسويق المئة ألف درهم وقلب وأوجه التقلب والضرب حينئذ الاقتصادي والاتجاري بهالمئة ألف ما لح يكون حينئذ بالنسبة الزمنية المستغرقة بالنسبة للعشرة ألف درهم، بل لح يكون أكثر منه، يمكن يتخذ له معه شهر، يتخذ له أقل من عشرة أيام 15 يوم حينئذ، ما لح تكون بيومين ثلاثة الأمر حينئذ بينحى. يعني واحد مثلا على سبيل الفرض افترض مثلا هيك مثلا أعطيته 10 صناديق دخان، واحد لا عنده كميون مثلا بدك توزيعهم بيعهم، خصوصا إذا ما كانش بيع بالجملة، لأنه بيع بالجملة حيكون أرخص أقل، أما البيع بالمفرق حيكون أزيد بنكات وعوامل حينئذ معينة في البيع قطعا، اللي حاطط أضعاف مضاعفة من رأس المال في البيت لح يكون عمله أزيد، لح تكون فترة زمنية أطول، وإذا كانت فترة زمنية أطول لح يكون عمل شو أزيد في البيت، إذا كان العمل أزيد فيكون الإنفاق بلحاظ العمل. ليش؟ لاستدعاء رأس المال الأكثر الفترة الزمنية الأطول، الفترة الزمنية الأطول جزما وبتا بده عمل شو أكثر، بده حفظ، نشر، بده لا واحد مثلا ثوب واحد بده مثلا يروح يتجر فيه، بلشوا مثلا بمئة درهم فيه ثوب واحد بده يتجر فيه، اشترى بمئة درهم مثلا ثوب لفه هذيك، لا اشترى بألف درهم عشرة أسوار، بعشرة ألاف درهم مثلا مئة ثوب أو كذا وإلى آخره، قطعا يكون فيه تفاوت فيما بينهما من حيث المدة الزمنية ومن حيث العمل الذي يستغرق. كل ما طالت المدة الزمنية كل ما كان العمل أزيد في أحدهما من الآخر. بالشكل الطبيعي رأس المال وقت بيزيد العمل المدة اللي حطول، والمدة إذا طالت العمل رح يزيد أكثر فيها البيت، فلا يكون الميزان فيه إذن المال كمال، المال إنه كثرة المال رح تنتج فترة زمنية أطول لحتى يطلع الناتج، وهي الفترة الزمنية الأطول رح يكون فيها عمل أكثر وجود حينئذ أكثر في البيت، فيكون الميزان حينئذ بالعمل بهذا المال. يعني بعبارة أخرى كان رأس المال المضاعف في أحد ما هو المنشأ لكثرة العمل، ولهذه النقطة حينئذ كان الميزان على هذا التقدير حينئذ بالنسبة للعمل. وإلا إذا واحد مثلا 12 ألف درهم وهذيك 10 ألف درهم في البيت، التفاوت بينهما ليس من مثلا 10 صناديق دخان واحد لا مثلا 8 صناديق دخان، ما راح يكون هالتفاوت الواضح في البيان هون قطعا، وبمضاربتين مستقلتين في البيان يمكن تستغرق لساعتين ثلاثة أزيد المضاربة في هذه حينئذ عندك، مع الأخذ بعين الاعتبار اللي التفتوا له الإخوين وسألوا فيه وأشارنا له فيما تقدم أنه طالما انقطعت المضاربة، واحد مثلا أخذ العشرة آلاف وطلع له ناتج وخلص، ليش بالنسبة للآخر اللي عطاه مثلا 100,000 درهم وبده يطلب، طالما انتهت المضاربة هنا خالص بالنسبة له لا يصدق عليه أنه عامل مضاربة، ينتهي الإنفاق من الربح بالنسبة لتلك المضاربة تبع 10,000 درهم من وقت اللي حصلنا على الناتج وما عادش في له أي عمل فيها، وإنما بقي من أجل مضاربة أخرى، هذه المدة المستمرة بتكون إنفاق فيها حصرا حينئذ من المضاربة الأخرى التي طال حينئذ زمان الحصول على الناتج. ليش؟ لكثرة حينئذ رأس المال، وكثرة رأس المال تسويق وتقليب وبأوجه التقلب من بيع وشراء ما لح يكون بالسهل مثل نسبة 10,000 درهم. هذا في التفاوت الفاحش واضح في رأس المال، أما في التفاوت النذر اليسير في البيت لا يكون الأمر حينئذ على هذا النحو. هذا ما تقتضيه الصناعة في البيت. فبالتالي مسألة التي أشار لها المشهور من أن الميزان في الإنفاق والصرف إنما يكون من رأس المال، فيكون رأس المال هو الميزان في التوزيع والتقسيط، هذا يقبل به بالمضاربة الواحدة، وهذا بشكل تلقائي يقبل به في المضاربة الواحدة، لأنه المضاربة الواحدة يحتسب الإنفاق من الربح، وجزما الربح هذا الربح لو ما في هذا الإنفاق وما في السفر في البين بحكين نص راح لصاحب 10,000 درهم وربع راح لصاحب 5,000 درهم في البنك، فراح يكون اقتطاع بشكل تلقائي أزيد من اللي دفع الأزيد في البنك، يعني دفع 10,000 درهم. وأما إذا كانت في مضاربتين مستقلتين مع عدم التفاوت الفاحش، التفاوت اليسير 8,000 درهم 10,000 درهم واضح الأمر، وأما لا مع التفاوت الفاحش فإن كثرة رأس المال تستلزم فترة أطول لتستلزم عمل أكثر، وهذه الفترة الأطول تستلزم عمل أكثر بدأ إنفاق زائد، هذيك بتنتهي فلازم عليه بعد ذلك أنه عامل مضارب، فحينئذ لا يشمل إطلاق المضارب أنفق السفري فهو من جميع المال، وإنما يكون خالص يبجح تلك المضاربة التي كان رأس المال فيها أزل منه بالنسبة للأخرى. والله عز وجل هو العالم بحقائق الأمور. في بعض التعليقات مسألة التصالح والاحتياط وكذا تأتي إن شاء الله في مقام التطبيق. هذا والحمد لله.